الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما ما بعد. وصلنا وإياكم في التنبيهات التي نتكلم عنها في صلاتنا إلى السجود، الوصول إلى ماذا؟ إلى السجود. والسجود في الصلاة كالركوع، كما تقدم الكلام على الركوع، في أنه ركن من أركان الصلاة. السجدتان في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، بمعنى أنه من ترك السجود متعمدا في الصلاة بطلت صلاته، ومن ترك السجود في الصلاة ساهيا لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. وإذا صلى ركعة لم يسجد فيها إلا سجودا واحدا فهذه الركعة غير معتد بها، يأتي بركعة جديدة. والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، قال: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدتين، وهذا لا خلاف بين العلماء في ركنية السجود. كذلك من الأمور التي هي من أركان السجود أو شيء ركن في السجود الطمأنينة، لا بد من الطمأنينة في السجود، وهو الطمأنينة كما ذكرنا السكون. فالذي يسجد سجود كأنما ينقر في صلاته، لا يسكن، لا يطمئن، هذا في الحقيقة خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته لا تصح. لأن النبي ماذا قال لمسيء في الصلاة؟ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. بعض الناس كيف يسجد؟ ينقر الصلاة كنقر الغراب أو كنقر الديك، فهذا صلاته ماذا؟ أيضا كذلك صلاته لا تصح، لا بد ماذا؟ لا بد من الطمأنينة. وهذا أمر حقيقة منتشر، كثير من الناس إذا كان في حال استعجال يصلي بهذه الصفة، وكثير من أبنائنا أيضا يصلي بهذه الصفة، وأبناؤنا أمانة في أعناقنا، لا بد أن نعتني بصلاتهم. شوف ولدك كيف يصلي، انظر إلى ولدك كيف يصلي، وجهه وعلمه، علمه كيفية الصلاة، حتى ماذا؟ حتى يعتاد على الصلاة الصحيحة، حتى يتعود على الصلاة الصحيحة. وافرض له جائزة إذا رأيته يصلي صلاة صحيحة، حتى ماذا؟ حتى تحببه في الصلاة. فإذا السجود ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة في السجود ركن من أركان ماذا؟ من أركان الصلاة. أيضا من الأمور، من التوجيهات في السجود التي ينبغي لنا أن نهتم بها، وأن يعني بعض الناس يقعون في بعض الأخطاء والمخالفات فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فإذا سجدت لا بد أن تسجد على سبعة أعظم. ما هذه الأعظم؟ حديث ابن عباس قال: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، للدلالة على أن الجبهة والأنف عظم واحد، الجبهة والأنف هذا عظم واحد. قال: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فإذا سجد المصلي لابد أن يسجد على هذه الأعظم السبعة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد ماذا؟ أن يسجد على هذه الأطراف أو هذه الأعظم أو العظام السبعة. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن بعض الناس في حال السجود يرفع قدما على قدم، حط قدم على قدم، وهذا خطأ. هذا ماذا؟ هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لم يسجد إلا على ستة أعظم، وقد يترتب على ذلك ماذا؟ قد يترتب على ذلك بطلان الصلاة. ويعني السجود على الجبهة مثله السجود على الأنف، على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالإنسان إذا سجد يسجد على جبهته ويسجد كذلك على أنفه. وهكذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاته، هذا أمره، وهذا الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن لجبهته وأنفه، أمكن في السجود لجبهته وأنفه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد عليه الصلاة والسلام. بل جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يمس أنفه من الأرض ما تمس جبهته. وهذا حديث صححه جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم، منهم من المعاصرين شيخ الألباني، منهم الإمام الذهبي، ومنهم يعني جماعة من أهل العلم صححوا هذا الحديث، وجماعة أخرى من العلماء أيضا من السلف حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف، بأنه مرسل. لكن في النهاية الإنسان يخرج من خلاف العلماء، بعض العلماء لا يرى وجوب السجود على الأنف، يقول نعم السنة تسجد على أنفك لكن ليس واجبا. ولكن الإنسان ماذا يفعل في مثل هذه الصورة؟ الإنسان يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ماذا؟ يخرج من خلاف ماذا؟ يخرج من خلاف العلماء فيفعل السنة ولا يتهاون بها، لأن هناك طائفة من أهل العلم يبطلون صلاتك إذا قصرت في شيء من ذلك. ثم أيضا من الأمور التي تتعلق بالسجود، المسائل التي تتعلق بالسجود، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفة في سجوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لا يعني يتكور في جسمه، إنما كان صلى الله عليه وسلم يفرق بين أعضائه، فرق بين البطن والفخذين وبين الفخذين والساقين. بعض الناس إذا صلى إذا سجد صار مثل كرة تجمع، لا تجمع ولا أيضا يتمدد. بعض الناس يسجد كأنه نائم، يعني يمد يديه وجسده للأمام رجليه للخلف، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بين أعضائه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم جاف بين يديه حتى ماذا؟ حتى يبدو بياض إبطيه. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه وقد ضم أصابعه، هذه السنة في السجود. إذا أردت السنة في السجود فالنبي كان يسجد على هذه الصفة، يسجد وقد ضم يديه صلى الله عليه وسلم واستقبل بهما القبلة، وماذا؟ البطن بعيد عن الفخذين، ليست مضمومة، والفخذان بعيدان عن الساقين، والقدمان يعني ملتصقتان، قدمان ملتصقتان، ويستقبل بأطراف قدميه القبلة. هذه صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في السجود يخالف شيء من هذه الصفة، يعني نحرص على هذه الصفة. عائشة رضي الله تعالى عنها فقدت يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقعت يدها على قدميه منصوبتان، تقول عائشة فوقعت يدي على قدميه منصوبتان، وهذا يدل أن القدمين ماذا؟ ملتصقتان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ألصق قدميه واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، يعني هكذا يفعل، يعني هو يصلي القبلة وأصابعه لجهة القبلة، ما يضعها هكذا إنما يضعها هكذا. هذه صفة صلاة النبي، وهذه صفة ماذا؟ سجود النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب لمن يلبس عمامة أو طاقية أو غير ذلك، في يعني السجود على الإمامة، ما حكم السجود على الإمامة؟ السجود طبعا اليدين في الغالب ما يكون بين الأرض وبين يدين حائل، القدم الركبتين طبعا الغالب يكون الثوب، القدمين يعني أحيانا يكون بينها وبين الأرض حائل مثل الحذاء مثلا النعال إذا صلى إنسان بنعاله أو الخف أو الجورب، وأحيانا تكون عارية. لكن علماء اختلفوا ماذا؟ اختلفوا في السجود على الجبهة. بعض العلماء يرى أنه يجب أن لا يسجد على حائل بينه وبين محل سجوده، هذا مذهب طائفة من أهل العلم، وأكثر العلماء على أن هذا لا بأس به، أن هذا ماذا؟ لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك وأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن كان العلماء يعني متفقون فيما بينهم أن الأفضل أن لا تجعل بينك وبين الأرض حائل، يعني إذا كنت تلبس طاقية أو تلبس عمامة ارفع أظهر جبهتك واستد على جبهتك، استد على ماذا؟ على جبهتك، شارك شارك من جسدك، جزاك الله خير. لكن ماذا؟ ولكن الشعر فيه مسألة، الشعر فيه مسألة ذكرتني بها، وهي إذا كان الإنسان ذا شعر عنده شعر، الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت شعورهم طويلة، حتى رسول الله كان شعره طويل، يعني شعورهم تصل إلى مناكبهم، هذه عادة العرب، ليس هذا ليس سنة ترى، لكن لو فعل الإنسان من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر، لكن ما في سنة تقول أن إطالة الشعر، يعني النبي ما قال أطيلوا شعوركم، قال مثلا أرخوا اللحى وفروا اللحى لصوا الشوارب، شعر النبي ما تكلم عنه، لكن هذا من عادة العرب، العرب هذه عادتهم كانوا يطيلون شعورهم. فجاء في الشعر، ذكرني أخونا بهذه القضية، جاء في الشعر سنة ألا وهي أن الإنسان إذا كان ذا شعر وقد ربط شعره، طبعا ما في حد عنده شعر لكن بعض الناس يطيلون شعورهم، فإذا كان ذا شعر وربط شعره أن السنة أن يحل هذا الرباط، أن يحل هذا الرباط رباط الشعر، لأن الشعر إذا ربط فإنه ماذا؟ فإن الإنسان إذا سجد كان الشعر يعني على قفاه، والسنة أن يحل الشعر حتى يسجد مع صاحبه، حتى يسجد ما مع صاحبه، هذه سنة تتعلق ماذا؟ تتعلق بالشعر حال السجود. فيعني يعني لعل هذه السنة الإنسان يستفيد منها في المستقبل. فيعني هذه يعني العلماء كما قلنا يرون أن الأفضل عند الجميع من العلماء أن لا يجعل بينه وبين السجود حائل، لا يجعل بينه وبين السجود حائل، لكن إن فعل ذلك فصلاته صحيحة، وإن احتاج إلى ذلك مثل واحد مثلا في مكان في أرض يعني قد تكون تؤذيه في جبهته مثلا فلا بأس أن يسجد على ثوبه أو أرض حارة، وهكذا كان الصحابة يفعلون رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. هذه المسألة يعني من قد تمر عليه هذه المسألة نقول أكثر العلماء على أنه لا بأس أن يكون بينك وبين موطن سجودك حائل، وإن كان الأفضل عدم وجود هذا الحائل. هذه يعني مسائل تتعلق ماذا؟ تتعلق بالسجود. بعد ذلك بعد السجود يكبر إنسان ويجلس جلسة بين السجدتين، والجلسة بين السجدتين مثل السجود مثل الركوع، في أنها أولا ركن من أركان الصلاة، وفي أنها ماذا؟ وفي أنها كذلك يعني لا بد فيها من الطمأنينة. ويعني ننبه على قضية في السهو قد يغفل عنها بعض الناس، بعض الناس قد يسجد سجدة، بعض الناس قد يسجد سجدة ثم يسهو ويقوم، فيتذكر ماذا؟ يتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، ماذا يفعل؟ ينزل ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم. طيب هذا ماذا فعل الآن؟ ها؟ لا الحين رد لكم، لا ما أتكلم عن ماذا يفعل، ماذا فعل هو الآن؟ واحد كان ساجدا لما قام من سجوده وقف ونسي السجدة الثانية، ونسي كذلك شو الجلسة بين السجدتين، نسي الجلسة بين السجدتين، فلما تذكر نزل وسجد، لما تذكر هو قائم تذكر أنه لم يسجد أو نبه أنه لم يسجد، ماذا يفعل؟ ينزل ويسجد مباشرة ثم يقوم. هذا ماذا فعل الآن؟ هذا سجد سجدتين ولم يجلس بينهما، صح ولا لا؟ جلس بين السجدتين لم يجلس. لذلك إذا واحد مثلا نسي يعني السجدة الثانية تراه نسي أيضا الجلوس بين السجدتين، فإذا ذكر أو تذكر إذا نزل أولا يجلس، أولا يجلس، لأن الجلوس بين السجدتين ركن. ولذلك جاء في حديث مسيء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فأول ماذا يفعل؟ أول شيء يفعله يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة التي نسيها، ثم بعد ذلك يقوم، ثم في آخر الصلاة يسجد للسهو. فأجلس بين السجدتين أول شيء كما قلنا ركن، شيء ثاني أنها ماذا؟ أنها لا بد فيها من الطمأنينة. بعض الناس ماذا يفعل؟ الله أكبر، يجلس ويرجع مرة ثانية، الله أكبر، قام من سجوده، جلس ورجع مرة ثانية بحركة مستمرة، هذا لم يطمئن. وإذا لم يطمئن فإنه ترك ركنا، وإذا ترك ركنا من صلاته فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته لا تصح. وحاله كحال المسيء في صلاته الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته. واضح أخواني؟ والجلسة بين السجدتين أخواني يعني كما قلنا ركن من أركان الصلاة، والسنة فيها أن يضع الإنسان يديه على ركبتيه أو قريبا من ركبتيه. جاء في بعض الحديث أن النبي كان يلقم يديه ركبتيه وهو جالس، يلقم يديه ركبتيه. والسنة في الجلسة بين السجدتين الافتراش. الأصل في الصلاة أن تفترش. ما معنى الافتراش؟ أن تجلس على رجلك اليسرى، هذه الرجل اليسرى تجعلها هكذا تجلس عليها. وإذا جلست على الأرض هذا يسمى ماذا؟ التورك. والتورك يكون في التشهد الأخير. طبعا بين العلماء كلام، سأتكلم عن ذلك عندما نأتي إلى التشهد والكلام على التشهد. لكن بين السجدتين السنة ماذا؟ السنة الافتراش، تجلس على رجلك اليسرى تفرش كما نفعل، كما يفعل أكثر الناس، تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها. واليمنى ماذا تفعل بها؟ اليمنى يعني تنصبها وتستقبل بأطراف أصابعك القبلة. هذه سنة النبي، هذه طريقة النبي في الصلاة. والإنسان ماذا؟ الإنسان الموفق حقيقة حرص على صلاة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. فيعني إنسان كما ذكرنا كما نبهنا لا يتهاون، يقول هذه سنة خاصة الأمور سهلة. لا، من لا يريد زيادة في رأس المال؟ ما تحبون زيادة؟ من منكم يا أخوان يريد أن يزاد في راتبه؟ ولا واحد؟ كلنا نريد ذلك. تصور أن جئت إلى الدوام والله زادوا في راتبك، أعطوك 20%، تفرح فرحا عظيما. كلنا نفرح والله يا رب يزيد رواتبنا. هذا أعظم ترى من راتب، أنك تحرص على السنة في صلاتك أعظم من راتب، من الزيادة في الراتب. لأن الراتب يذهب، يدخل مني ويخرج من هنا، لكن هذا الذي سيبقى لك يوم القيامة. ستأتي وأنت ماذا؟ وأنت من كنت حريصا على موافقة النبي والاقتداء بالنبي والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما سمعتم بحديث الحوض وأن أناسا يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس من أمته يأتون يريدون الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيطردون، فالنبي يعرفهم ويقول صلى الله عليه وسلم أمتي 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 أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا لمن بدل بعدي وغير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الواحد الذي يتهاون كلما جاءته السنة قال هذه السنة وتركها ويعتاد على هذه الطريقة سيترك شيئا كثيرا، وقد يأتي يوم القيامة والنبي في طريق وهو في طريق. لماذا؟ لأن صلاته تختلف عن صلاة النبي، كحال بعض أهل البدع. ما شيء في دين الله وفي سنة النبي إلا فعلوا خلاف. ولا شك أن هؤلاء أولى الناس إذا جاءوا، هذا إذا جاءوا إلى حوض النبي، وإذا حكمنا أنهم من أمتي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولى الناس بالدفع عن حوضه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص على الاقتداء والاقتفاء برسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا هكذا هذه السنة في الجلوس. في سنة ثانية أخواني في الجلوس بين السجدتين، وهي سنة يعني ماذا يقال فيها؟ سنة مهجورة، أحسنت الكلمة، كانت من السنة المهجورة في الجلسة بين السجدتين، وهي الإقعاء. شو معنى الإقعاء؟ يعني أن تجلس على عقبيك، يعني ترفع قدميك وتجلس على العقبين ومؤخرة القدمين، تضم قدميك وتجلس على عقبيك، هذا ماذا يسمى؟ هذا الإقعاء. وهذا جاء عن بعض الصحابة، عن ابن عباس وعن ابن عمر، وهم من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا. قال رجل ابن عباس إن نراه جفاء، قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فلقاء ماذا؟ أنك تجلس على تضم، أنت جالس تضم قدميك وترفع قدميك يعني، وتجلس على عقبيك. هذا هو اللقاء الذي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث أخرى في النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، وهذه الأحاديث يراد بها صفة ثانية في الإقعاء، وهي أنه يرفع قدميه ويجلس بينهما. هذا يعني قد يفعله بعض الذي يعني جسده نحيف مثلا، يعني يرفع قدميه ويجلس بين قدميه، يجلس يعني يضع مؤخرته على الأرض. هذه صفة من الصفات التي ذكرها العلماء في الإقعاء المنهي عنه. أو أنه يجلس كجلوس كإقعاء الكلب، شوف الكلب كيف إذا جلس يجلس على مؤخرته ويضع قدميه، فهكذا بعض الناس، وهذا ما يفعله، ما رأيت أحد في حياته فعل ذلك، لكن لعله كان يفعل قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي أو النبي نبه الصحابة لا يفعلوا ذلك، وهي أن يجلس الإنسان ويضع يديه على الأرض، يضع يديه على الأرض مثل ماذا؟ يجلس على مؤخرته ويضع يديه على الأرض مثل صفة الكلب. وطبعا نحن ذكرنا لكم أن كثير من الصفات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بسبب ماذا؟ بسبب التشبه بالحيوانات، يعني ذكرنا جملة من ذلك. فنسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة نبيه. جزاكم الله خير. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد.